بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في الفروع المرتبطة بباب الجهاد، وقد كان الحديث فيما تقدم حول مسألة الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة المظلمة، وقد ذكرنا بأن المشهور بين الأعلام عدم مشروعية الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة المظلمة، فليس للفقيه الجامع لشرائط الفتيا أن يتصدى لذلك. قد صرح صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة أنه لولا دعوى الإجماع المذكورة لبني على عدم اعتبار وجود الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام في مشروعية الجهاد الابتدائي، بحيث يجوز للفقيه الجامع لشرائط الفتوى في عصر الغيبة المظلمة أن يمارس ذلك استنادا إلى عموم أدلة الجهاد. وقد استظهر المصنف وفقه الله من كلامه قدس سره الميل إلى القول بثبوت ذلك للفقيه في عصر الغيبة المظلمة. على أي حال، استدل للمشروعية بأمور ثلاثة ذكرناها في البحث الماضي. الأمر الأول وهو الذي ذكره المصنف، أطلاقات الآيات الشريفة التي تضمنت وجوب قتال الكفار. والأمر الثاني النصوص، وهي واردة بألسنة متعددة. والأمر الثالث ملاحظة الغاية من تشريع الجهاد. وقلنا بأن تمامية الاستناد للأدلة الثلاثة المذكورة تتوقف على عدم وجود ما يصلح لرفع اليد عنها، بمعنى لو وجدنا ما يوجب تقييد إطلاقات الآيات، طيب لو وجدنا ما يوجب تقييد إطلاقات النصوص، لو وجدنا ما يدل على أن الغاية من تشريع الجهاد ليس ما ذكر، سوف نرفع اليد عن الأدلة المذكورة. لهذا نحتاج أن ننظر إلى أدلة المانعين من ثبوت هذا الحق أو المنصب للفقيه في زمان الغيبة المظلمة. استدل المانعون بأدلة ثلاثة. الدليل الأول عبارة عن صحيحة أبي بصير التي ذكرها المصنف في المتن، واردة في الوسائل مجلد 15 باب 13 من أبواب جهاد النفس العدو عفوا، حديث رقم 6 صفحة 52. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل. دلالتها على المنع من الخروج واضحة، فإن التعبير عنه بالطاغوت وأنه يعبد من دون الله سبحانه وتعالى يدلان على أن العمل الذي قام به وهو القيام بالسيف والقتال عمل غير مقبول ولا مرضي عند الله سبحانه وتعالى، فيستكشف عدم المشروعية. أيضا عندنا رواية ثانية إذا أردتم، وهي رواية جابر بن يزيد الجعفي في نفس الباب، حديث رقم 16 صفحة 56. محمد بن الحسن طوسي في كتابه الغيبة عن المفضل بن شاذان عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن جابر جعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: إلزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدركها، يعني بتموت قبل لا تصير. اختلاف بني فلان، ومناد ينادي من السماء ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق إلى آخر. فإن المستفاد من أمره عليه السلام إياه أن لا يحرك يدا ولا رجلا منعه من القيام والخروج من دون إذن الإمام المعصوم عليه السلام، فتدل على عدم مشروعية القيام ولو مع الفقيه الجامع لشرائط الفتوى. أيضا من النصوص في هذا المضمار، أنا تعمد أذكر أكثر من نص مو فقط ما ذكره المصنف، معتبرة سدير الصيرفي واردة في نفس الباب نفس المجلد حديث رقم 3 صفحة 51. طبعا في روايات كثيرة في المقام، بس ديك الروايات طويلة فأنا ما نقلت، ولا عندنا رواية عيسى بن القاسم حديث رقم 1، أنا تعمدت عدم ذكرها لأن الرواية طويلة تأخذ وقت، قروها جيدة. يعني محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن بكر بن محمد عن سدير صيرفي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا سدير، إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه واسكن ما سكن الليل والنهار، فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجليك. أيضا مستفاد منها المنع من القيام إلا مع المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. فإذا هذه رواية تدل على عدم جواز الجهاد إلا مع المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، فيثبت عدم مشروعية الجهاد مع الفقيه في زمان الغيبة المظلمة. منع المصنف حفظه الله دلالتها على شرطية وجود الإمام المعصوم عليه السلام أو نائبه الخاص في مشروعية الجهاد الابتدائي. لماذا؟ قال: لأن النصوص المذكورة تدل على أحد أمرين: الأول أن تكون ناظرا إلى الثورات التي كان يقوم بها بعض العلويين ضد السلطة العباسية بدوافع خاصة غير إسلامية كطلب السلطة والحكم وما شابه ذلك. طيب، الثاني أن تكون ناظر إلى بعض الثورات التي كانت تقوم تحت شعار المهدوية وتدعي أن رايتها راية المهدي من آل محمد، روحي لتراب حافر جواده الفداء. النتيجة: سواء بني على الأمر الأول أم على الأمر الثاني، سوف تكون النصوص المذكورة أجنبية عن المدعى لأن موضوعها مختلف عما نحن بصدده، وبالتالي تكون أجنبية. يؤيد ذلك رواية زكريا المذكورة في المتن وهي واردة في الكافي، مضمونها تقريبا نفس المضمون، أنه تكون رايته راية ضلال ويعبد، ومن رفع راية ضلال فصاحبها طاغوت. فإن المستفاد منها أن منشأ المانع زين ملاحظة الهدف والداعي للقيام، فإذا كان الهدف هو الضلال والإضلال فإن صاحبها يوصف بكونه طاغوتا. طبعا حتى أبين كلام المصنف أكثر أنقل كلام أستاذنا السيد كاظم الحائري أطال الله في عمره الشريف تعقيبا على رواية أبي بصير، فقد منع دلالة رواية أبي بصير على عدم جواز الخروج في زمان الغيبة المظلمة، وقال بأن التعبير الوارد في الرواية بكلمة الطاغوت يشير إلى أنه يدعو لنفسه وليس من أجل تسليم الأمر إلى الإمام المعصوم عليه السلام. هذا يعني أنه لم تكن غايته إقامة دولة حق وتسليم الأمر لولي النعمة روحي لتراب حافر جوابه الفداء، ولعل هذا ما أراده المصنف في الجواب الأول أو الاحتمال الأول في النصوص. النتيجة أن الروايات المذكورة روايات غير تامة الدلالة على اشتراط عدم الخروج إلا مع المعصوم، المنع الوارد فيها ناظر لذلك. ولذلك مثلا كن حلسا من بيتك حلس بيتك، ناظر إلى الثورات التي كانت تقوم في تلك الفترة مما لا ينبغي أن يقوم به لأنها من دون إذن المعصوم. جميل جدا يا سيدي ياسر، أنت بتشكل الآن علينا ما تقولون في حركة زيد بن علي صلوات الله وسلامه عليهما. نقول جميل جدا متابعة الروايات، فإن النصوص تؤكد على أن زيد بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما قام يطلب الأمر لنفسه، وإنما قام يطلبه للرضا من آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. بعد وجود الإذن عدم وجود الإذن ذاك بحث آخر. جميل جدا مراجعة ترجمة زيد في كتاب السيد الخوي رضي الله تعالى عنه معجم رجال الحديث، فقد استقرأ الروايات الدامة والروايات المادحة وأعطى كلاما جيدا في المقام، يمكن المراجعة. أيضا من الروايات اللي أو احنا قلنا ثلاثة أدلة، رواية الدليل أول دليل الثاني رواية أو صحيحة بشير تعبير المصنف أنا أستخدم المذكورة في المتن، احنا قرأناها في بحوث مضت، هي في المجلد الخامس عشر باب الثاني عشر من أبواب جهاد العدو حديث رقم واحد صفحة 45. محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن يحيى عطار عن محمد بن الحسين همداني زيات عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له إني رأيت في المنام أني قلت لك إن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، فقلت لي نعم هو كذلك، فقال أبو عبد الله عليه السلام هو كذلك هو كذلك. دلالتها على عدم مشروعية الخروج مع غير الإمام المعصوم عليه السلام واضحة على أساس أن التعبير بلفظة الإمام يراد منه الإمام المعصوم. أيضا يمكن الاستدلال بخبر السمندري، خبر السمندري وارد في نفس المجلد نفس الباب حديث رقم 7 صفحة 47 48. وبإسناده محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن الهيثم بن أبي مسروق عن عبد الله بن المصدق عن محمد بن عبد الله السمندري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أكون بالباب يعني باب الأبواب فينادون السلاح فأخرج معهم، فقال لي أرأيتك إن خرجت فأسرت رجلا فأعطيته الأمان وجعلت له من العقد ما جعله رسول الله صلى الله عليه وآله للمشركين أكان يفون لك به؟ قال قلت لا والله جعلت فداك، ما كانوا يفون لي به، هم جماعة يبغوا يتوسعوا ويبغوا يسبوا ويبغوا يسلبوا وبالتالي يأخذوا أسرى يبيعوا عبيد ويبيعوا جواري إلى آخر. قال فلا تخرج. قال ثم قال لي أما إن هناك السيف. خب أيضا لو بغيت رواية أبي بصير اللي قرأناها في الدروس الماضية لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم ولا ينفذ في الفيء أمر الله عز وجل، فإنه إن مات في ذلك المكان إلى آخره. فإن المستفاد من رواية السمندري أيضا نفس الشيء، تضمن منع الإمام عليه السلام إياه للخروج مع غير المعصوم. أيضا رواية أبي بصير، من لا يؤمن على الحكم لا ينفذ أمر الله في الفيء، نفس الكلام. النتيجة البناء على هذا. أجاب المصنف عن رواية بشير الدهام، طبعا الرواية وردت عن بشير، شلون عرفنا يا شيخ شاكر أنه بشير الدهام؟ ورد في بعض النسخ أولا بشير الدهام، ثانيا بقرينة الراوي، فإن زين الراوي وهو القلاء إنما يروي عن بشير الدهام، فلا حاجة للتشكيك في من هو بشير وأنه مجهول أو أنه مردد بين أكثر من شخص، ما يمنع من الاعتبار. كلام الآن في الجواب، المصنف أجاب عنها بضعفها سندا ودلالة. أما السند فلاشتمالها على بشير الدهان فإنه مجهول الحال، إذ لم يذكر في كلمات الشيخ والنجاشي رحمهما الله. نعم يمكن البناء على وثاقتين لأحد طرق من التوثيقات العامة. الأول أنه من المعاريف، لأنه قد روى 18 موردا ولم يذكر في كلمات الرجاليين بقدح ودم، وقد عرفت منا غير مرة عدم تمامية الكبرى المذكورة، فلا حاجة للإعادة. الثاني وقوعه في أسناد كامل الزيارات، فقد ورد في باب في ثواب من زار الإمام الحسين عليه السلام راكبا أو ماشيا. طيب، وهذا أيضا كسابقا. الثالث رواية صفوان زين ابن يحيى عنه، وهو أحد الثلاثة الذين لا يرمون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وقد ذكر رواية صفوان عن شيخ عرفانيان في كتابه مشايخ الثقات. فمع تمامية الكبرى المذكورة سوف يبنى على وثاقة من؟ على وثاقة بشير. يبقى عندنا سويد القلاء أو القلاء، هذا مهمل، فقد ذكره الشيخ رحمه الله في رجاله دون أن ينص عليه بشيء. نعم قد يوثق لوجود طريق صحيح للصدوق رحمه الله في المشيقة إليه، وبالتالي يبنى على اعتباره، مع أن هذا وجه لا يصلح للاعتبار. إذن الرواية من حيث السند وإن عولجت من جهة بشير، إلا أنها غير معالجة من جهة سويد القلا. أما الدلالة فقد ذكر المصنف بأنها أجنبية عن المقام. لماذا؟ لأن موضوعها هو الخروج مع الظالم المدعي للإمامة والخلافة، والفرض في مسألتنا أن الخروج مع من؟ مع أحد النواب العامين للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، والذي متى ما ظهر الإمام أرواحنا لتناف حافر جواده الفداء فإنه سوف يسلمه مقاليد الأمر والحكم. فالرواية أجنبية عن محط كلامنا. واضح كلامي؟ أجاب بعض أساتذتنا وهو السيد الصادق الروحاني حفظه الله عن رواية بشير بجواب آخر، فقال بأن رواية بشير ليست في مقام بيان الحكم الشرعي، لأنها مجرد رؤية قد رآها بشير وجاء يقص رؤياه على الإمام عليه السلام، وقد كرر الإمام عليه نفس الرؤية، بل هو كذلك هو كذلك، أمشي حالك بس يعني زين، لا أزيد ولا أنقص. هذا غريب، ليش؟ لأن الظاهر من الخبر بحسب المتفاهم العرفي أن الإمام عليه السلام قد أقره على ما جاء في تلك الرؤيا ما يشير إلى أنها رؤيا صادقة وأنها من الرؤى المبشرات، فبالتالي لا مجال لرفع اليد عنها. إذن الرواية الثانية أيضا غير تامة. دليل الثالث والأخير، التمسك بالإجماع المدعى على شرطية وجود الإمام المعصوم عليه السلام في الجهاد الابتدائي، وقد أجاب عنه المصنف بجوابين. أول، التشكيك في انعقاد مثل هكذا إجماع. ثاني، بعد التسليم بانعقاده فهو إجماع مدركي نشأ من النصوص الدالة على شرطية اعتبار وجود المعصوم عليه السلام. طيب، وفقا لما اختاره المصنف من البناء على تمامية الأطلاق المستفاد من الآيات الدالة على مشروعية الجهاد الابتدائي وعدم وجود ما يوجب تقييده، قال بأن القول المناسب من القولين المسجودين في المسألة هو القول بمشروعية الجهاد الابتدائي في عصر الغيبة المظلمة، وأن ذلك من مناصب الفقيه. إن شاء الله واضح كلامي. فبناء على هذا يرتب الأثر. طبعا ده كل بناء على التسليم بوجود أطلاق المتفرع على التسليم بدلالة الآيات القرآنية على وجوب القتال ابتداء، وقد عرفت جواب ذلك فيما مضى فلا نعيد. فرع السادس، وهو أن الوجوب كفائي. أقول اتفقت كلمات علمائنا بل علماء الإسلام على أن الجهاد واجب كفائي وليس واجبا عينيا، فإذا قام به البعض سقط عن الباقي، بل عن صاحب الجواهر رحمه الله أنه لم يجد فيه خلافا بيننا ولا بين غيرنا، بل كاد أن يكون من الضروريات فضلا عن كونه مجمعا عليه. نعم، حكي عن سعيد بن المسيب قوله بوجوبه عينا. على أي قد ذكر سيد صادق الربحاني ذكر ذلك في كتابه فقه الصادق أنه لا يترتب على الخلاف الحاصل بين كونه واجبا وجوبا عينيا أو وجوبا كفائيا بعد قيام فئة من المسلمين ثمرة عملية. لماذا؟ لأن الغراض طيب المطلوب وهو حصول الجهاد قد تحقق، فلا معنى للنزاع والنقاش حينئذ. ولا يخفى ما فيه. لماذا؟ لأنه يترتب على ذلك مخالفة الحكم التكليفي بالمعصية عند البناء على أن الوجوب عيني، فإن من لم يخرج يكون مخالفا للتكليف فيستحق العقوبة. طبعا قرب المصنف أن كون الوجوب كفائيا من خلال أنه ما دام يتحقق الغرض المطلوب بالجهاد بقيام البعض به فلا معنى للبناء على العينية. طبعا لا يخفاكم أن المصنف لا يقصد بذلك مجرد الخروج، وإنما يقصد من ذلك زين حصول الخروج حتى يتحقق الظفر. ولذلك لو طلعت جماعة ولم تظفر نحتاج إلى دفعة جديدة، نحتاج إلى دفعة جديدة وهكذا، فنحتاج إلى توالي الظفر. على أي يمكن الاستدلال على الوجوب الكفائي بقوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله وبأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى. فإن المستفاد من الآية ثبوت التفضيل للقاعدين والمجاهدين. نعم، للمجاهدين درجة إضافية على القاعدين، لو كان الجهاد واجبا عينيا لم يكن للقاعدين فضل، وإنما دليل على أن الجهاد كفائي، فمن خرج نال الفضل. طيب، أيضا يقع الكلام بعد ذلك في شروط الجهاد. قب عرفنا فيما تقدم أن التكليف بفعل واجب من الواجبات أو محرم من المحرمات مشروط بثبوت التكليف، بأن يكون الإنسان بالغا عاقلا وأيضا قادرا على امتثال التكليف، وقد تقدم ذلك مفصلا في بحث التكليف. لما كان الجهاد الابتدائي واحدا من الواجبات فشأنه شأنها أيضا، يعني يكون مشروطا بكون الشخص مكلفا بأن يكون بالغا عاقلا يملك القدرة على القتال. يكفي للاستدلال على وجوب ذلك قب الاستناد للأدلة العامة الدالة على اعتبار التكليف والقدرة في كل فعل إلزامي يصدر من الشارع المقدس التي تقدم ذكرها في بحث التكليف فراجع. كما يشترط في المجاهد أيضا أن يكون ذكرا، فلا يجب الجهاد الابتدائي على الأنثى من دون خلاف في ذلك في الجملة. بل عن العلامة الحلي رضي الله تعالى عنه في كتابه المنتهى دعوى الإجماع عليه، يدل على ذلك أمران. أمر الأول سيرة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله المنعقدة على عفو النساء من الجهاد، فإنها واضحة طبعا دبناء على شنه، على أن النبي صلى الله عليه وآله قد مارس جهادا ابتدائيا. التفتوا، هذه نقطة مهمة، لأن ليه بعدين لكأن مرض على كلامنا أن حروب النبي صلى الله عليه وآله حروب دفاعية، زين سيرة النبي المنعقدة دل على أنها حروب شنو؟ هجومية ابتدائية. طيب الثاني، بعض النصوص الخاصة مثل رواية الأصبغ بن نباتة الواردة في الوسائل مجلد 15 باب 4 من أبواب جهاد العدو صفحة 23 حديث 1، محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن سعد بن ضريف أو طريف عن الأصبغ بن نباتة. طبعا عندكم حسين بن علوان في كلام، وإذا تتذكروا سبق وقفنا عند وقفة مطولة وبينا مناقشة كلام السيد الخوي رضي الله تعالى عنه في الاستظهار من عبارة النجاشي فراجعوا. قال أمير المؤمنين عليه السلام: كتب الله الجهاد على الرجال والنساء، فجهاد الرجل بذل ماله ونفسه حتى يقتل في سبيل الله، وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته، أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته، فإنه يدل على عدم ثبوت الجهاد الذي هو بمعنى المواجهة العسكرية على النساء. واضح إن شاء الله كلامنا. خب إلى هنا نكون قد انتهينا ولله الحمد من الحديث عن الجهاد الابتدائي. الكلام الآن فعلا في الجهاد الدفاعي. أقول لا خلاف بين العلماء في أنه إذا هجم عدو من الكفار على المسلمين سواء كان يخاف منه على بيضة الإسلام أم كان يريد الاستيلاء على بلاد المسلمين وأسرهم وسبيهم وأخذ أموالهم، وجب على المسلمين الدفاع بقتاله ولو كان ذلك تحت قيادة الحاكم الجائر. وهذا واجب على الذكر والأنثى، السليم والمريض، الأعرج والأعمى، إذا كان الدفاع متوقفا عليهم. ويعبر عن هذا القسم من الجهاد بالجهاد الدفاعي، وهو يختلف عن الجهاد الابتدائي في أنه لا يعتبر فيه وجود الإمام المعصوم عليه السلام ولا نائبه الخاص، كما لا يعتبر فيه الشروط المعتبرة في الجهاد الابتدائي، مثلا الرجل دون المرأة، السليم ذو القدرة فلا يجب على المريض أو على الأعرج أو ما شابه. أيضا هل يعبر عن قتلاهم شهداء كما يعبر في الجهاد الابتدائي شهداء؟ هذا محل كلام بينهم أيضا. على أي حال، يدل على وجوبه قيام الضرورة على وجوب الحفاظ على بيضة الإسلام على جميع المسلمين من دون فرق بين الرجل والمرأة، سليم سقيم، أعمى أعرج. بل يمكن الاستدلال لذلك بدعاء الثغور الوارد في الصحيفة السجادية، على أساس أن المقصود من الجيوش التي ترابط من أجل حماية الدولة الإسلامية ولو كان السلطان جائرا. مضافا أيضا إلى حكم العقل بلزوم دفع كل ما يوجب وقوع الأذى على النفس والعرض والمال، بل على الآخرين أيضا ما دام الشخص يملك القدرة على ذلك، فيثبت الغرض كما بينا. فإذا لا كلام. فرع ثاني أيضا في الجهاد الابتداء الدفاعي، وهو لو قام أحد المشركين بالهجوم على مسلم موجود في بلاد المشركين وخاف المسلم منه على نفسه، وجب عليه الدفاع عن نفسه لحكم العقلاء بلزوم دفاع الإنسان عن نفسه وماله وعرضه، ولأنه يجب على الإنسان أن يحفظ نفسه من الوقوع في التهلكة، لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإن المستفاد من الآية أنه يلزم الإنسان حماية نفسه من كل ما يوجب وقوع الأذى والضرر عليه، والفرض أن هناك عدوا هجم عليه يا سيد ياسر يريد إيذاءه وقتله، فيلزم بمقتضى الآية الشريفة أن يحمي نفسه من ذلك. زين. أيضا يمكن الاستدلال له بما رواه طلحة بن زيد المذكور في المتن وسائل جزء 15 باب 6 من أبواب جهاد العدو، حديث 3 صفحة 31، وبإسناده شيخ الطوسي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل دخل أرض الحرب بأمان فغزى القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون، قال على المسلم أن يمنع نفسه ويقاتل عن حكم الله وحكم رسوله، وأما أن يقاتل الكفار على حكم الجور وسنتهم فلا يحل له ذلك. يعني يدافع عن نفسه، مع ما يدافع الكفار عن بلاد الكفار، وإنما يدافع عن نفسه. فدلالة الرواية على المطلوب واضحة. زين نعم قد يناقش فيها من حيث السند ذلك أن طلحة بن زيد لم يوثق في كلمات الرجاليين، إلا أن المصنف وفقه الله بنى على اعتباره اعتمادا على ما صدر من الشيخ رحمه الله في الفهرست في وصف كتابه بأنه كتاب معتمد، وقد تقدم الكلام منا عن ذلك في كتاب الصلاة فلا نعيد. خب أخيرا حكم قتال الباغي. أقول لا خلاف بين الأعلام في وجوب قتال الباغي، بل في الجواهر أن عليه الإجماع بقسمين، ويشهد له قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا أو أقسطوا إن الله يحب المقسطين. هذه الآية ذكر أنها نازلة في البغاة، فقد ورد في حديث عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال سأل رجل أبي عن حروب أمير المؤمنين عليه السلام، وكان السائل من محبينا، فقال له أبو جعفر عليه السلام بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله بخمسة أسياف إلى أن قال وأما السيف المكفوف فسيف على أهل البغي والتأويل، قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين إلى آخر. فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن منكم من يقاتل بعدي على التأويل كما قاتلت على التنزيل، فسئل النبي صلى الله عليه وآله من هو، فقال خاصف الناعل. بقي عندنا في المقام الحديث عن فرعين أخيرين. الفرع الأول عدم مشروعية القتال في الأشهر الحرم، والفرع الثاني حرمة القتال في الحرام. الحديث عن هذين الفرعين ومن ثم الحديث عن أحكام الجهاد وأحكام مرتبطة بالأراضي نحيله للدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله.
الآن الطائفتين مع